ويقنط فيها بعد الركوع،
ويقنط أي يدعو بعد الركوع. القنوت في الوتر سنة، القنوت في الوتر سنة. واختلف العلماء والسلف رحمة الله عليهم في هذا الدعاء في الوتر، منهم من يقول يشرع مطلقا يعني في جميع الوتر في سائر السنة السنة أن تدعو، والقول الثاني يقول إن السنة في دعاء الوتر أن يكون في آخر رمضان، في النصف الثاني من رمضان دون النصف الأول، ومنهم من يقول في رمضان كله يخصه برمضان، ومنهم وهو القول الرابع أن يوتر أحيانا ويترك أحيانا، وهذا القول هو أقرب الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة كما اختاره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليه. وإن داوم عليه فلا حرج، إن داوم على قنوته فلا حرج في ذلك، لكن لو علم الناس السنة فليلة من ليالي الشهر يترك فيها القنوت لا حرج، لكن في رمضان استحب أن يستدين القنوت، لأن هناك قول من السلف باستدانة القنوت لكمال رمضان، ولذلك خاصة لما فيه من حصول البركة باستماع الناس كما ثبت في الحديث الصحيح باعتبار هذا النوع من الخير، فقال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين في حديث العيد، اجتماع الناس للدعاء هذا فيه خير كثير، لأنه اجتماع مشروع وليس اجتماع بدعة ولا حدث، فاجتماع مشروع وله أصله في الشرع، فمثل هذا الاجتماع كله يغتنم في الدعاء للناس بخيره الدنيا والآخرة لا شك أنه أصله. فاستحب بعض العلماء أن يخرج قنوت رمضان من الخلاف ما فيه من الفضائل وبما ذكرناه. نعم.
فيقول اللهم اهدني فيمن هديت.
القنوت فيه صورتان، الصورة الأولى أن يكون قبل الركوع، والصورة الثانية أن يكون بعد الركوع، وبكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قنت قبل الركوع فعلى سنة، لو أن إماما قرأ سورة الإخلاص أو قرأ سورة الإخلاص والمعوذات ثم ابتدأ الدعاء فلا حرج عليه في ذلك، وهو على سنة وخير لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أبي ذلك. وإن ترك قنوته إلى ما بعد الركوع فكذلك على سنة وخير، وهذا النوع من الخلاف يسميه العلماء خلاف التنوع وليس بخلاف التضاد الذي يوجد التبديع أو المنع من إحدى الصورتين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وفعل هذا مرة وكل جائز ولا حرج فيه. نعم.
فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت.
هذا نعم، هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء. نعم. وهو اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم أي يا الله، أصل اللهم يا الله حذف حرف النداء يا وعوض عنه الميم فصار اللهم، ولذلك لا يقال يا اللهم إلا في القريض والشعر، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي يعني في الشعر، ومنه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم نديت يا اللهم يا اللهم، هذا خاص بالشعر، أما في النثر فإنه يقال اللهم ما يقال يا اللهم. اللهم اهدني فيمن هديت، اهدني الهداية الدلالة، قال هداه إلى دلة، فالهداية تكون بمعنى التوفيق، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء إلى رحمته وبفضله سبحانه وتعالى، وتكون بمعنى الدلالة، فإن كانت بمعنى الدلالة إما أن تكون دلالة على خير وإما أن تكون دلالة على شر، هداه إلى الشر بمعنى دله عليه، وهداه إلى الخير بمعنى دله عليه، وقد تكون دلالة على مصالح الدنيا، ومن قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال هدى كل مخلوق إلى ما فيه صلاحه في معاشه، فتجد النملة تغدو لرزقها، فتجد الطير تغدو إلى أرزاقها، وتهدى كيف تبني أعشاشها وأكنانها وكيف تقضي مصالحها وتربي أطفالها، هذا كله من الهداية، الله هو الذي هداها لذلك، فهذه الهداية مصالح الدنيا، أما الهداية إلى مصالح الدين فهذه تكون على نوعين، النوع الأول بمعنى التوفيق وهي مختصة بالله عز وجل، وتكون بمعنى الدلالة والإرشاد فهذه تكون لله وتكون لأنبيائه ورسله، ولذلك نفى الله هداية التوفيق عن نبيه إنك لا تهدي من أحببت، وأثبت له هداية الدلالة وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، فهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. اللهم اهدني فيما هديت، المراد في ذلك هداية التوفيق، أي اجعلني على صلاح وخير، اهدني فيما هديت. وهذا فيه تعقش لرحمة الله عز وجل وإظهار من الفقر، أنك بحاجة إلى رحمة الله يرحمك بالاستقامة على دينه. وفيه استرحام لله عز وجل، استرحام من العبد لربه أن لا يجعله محروما، لأنه لما قال اهديني فيمن هديت يعني لا تصب الناس بهدايتك وتجعلني محروما من هذه الهداية، اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. والمعافاة السلامة، عافى المعافى هو السليم، وعافاه الله سلمه، سلمه من شر دينه أو شر دنيا أو هما معا. عافني فيما عافيت كذلك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية جعلها عافني، وفيها إطلاق قسم العافية الدين وعافية الدنيا. ولذلك لما جاء العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. فإذا عافاك ربك فقد صلح لك دينك وصلحت لك دنياك وصلحت لك آخرك. فأكثر المصائب تأتي من البلاء، أن يبلى من صلى الله عليه وسلم العافية الإنسان ولا يرزق التوفيق بالصبر على هذا البلاء. وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، الولاية بالفتح تكون بمعنى النصرة وتكون بمعنى التأييد. وولي الله عز وجل وصفه الله عز وجل بصفتين، فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يوصف إنسان بكونه وليا لله عز وجل إلا إذا كان مؤمنا تقيا. ولذلك توسل لما توسع الناس في هذا ظل في عام إحارة أفهام حينما ترك هذا الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب أن ولي الله عز وجل هو المؤمن التقي، فأصبحت الولاية تطلق على أناس هم أبعد ما يكونون عن دين الله عز وجل من أهل الأهواء والبدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أصبحت الولاية في لبس الخرق وإظهار رفاهة الحال والخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الحلال وغير ذلك من الأمور المنكرة التي أحدثها الناس. فأصبحت الولاية إنما تكون للإنسان المجتهد بأذية الناس والتعرض لهم فيوصف بها بكونه وليا من الله سلامة والعافية. هذا كله من الضلال والبدع والأهواء التي أصابت الناس فأضلتهم عن سبيل الله. فالولاية لا تكون لهذين الأمرين، الإيمان والتقوى. وبارك لي فيما أعطيت، البركة الزيادة والنماء والخير، بارك لي فيما أعطيت، لأن الله قد يعطيك شيئا ولا يبارك لك فيه، نسأل الله السلامة والعافية. قد يعطى الإنسان علما ولا يبارك له فيه، وقد يعطى دنيا ولا يبارك له فيها. انظر إلى الرجل العالم لا تجده ينصح ولا يذكر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل قد تجد الرجل يدخل إلى المسجد وبجواره رجل يقرأ القرآن يحرك كلام الله عز وجل ويخطئ في آياته لا يرد عليه بحرف واحد، ويقول كيف أنا الذي أخذت الدكتوراه أجيب عن هذا أشتغل بهذا؟ محق البركة نسأل الله سبحانه وتعالى لنظره لعلو مرتبة في نفسه، أو نسأل الله العافية بسبب موت قلبه عن استشعار مسؤوليته أمام الله عز وجل. لكن الله إذا أحب أن أعبد وأعطاه نعمة بارك له فيها، ولذلك دائما سل الله البركة فيما أعطاك. فقد تجد البركة كما تكون في أمور الدين تكون في أمور الدنيا، فقد تجد إنسان عنده المال القليل يوضع له البركة فإذا به مال كثير. قد تجد الرجل عنده الولد الواحد أمه هذا الولد يقوم بمصالحه ويقضي حوائجه ويكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، إن كان في الحياة خدمه وأحبه وأكرمه، وإن توفي عنه رفع كفا إلى الله عز وجل لا تخيب صالح الدعوات، فجعل الله له فيه خيرا كثيرا، هذا من البركة في الولد. وقد تجد الرجل عنده العشرة من الولد والخمسة عشر من الولد أصحاب مصائب ومصائب لا يجري منهم إلا سوء السمعة والأذية والبلية والإضرار، ويتمنى موتهم عن حياته، نسأل الله السلامة والعافية. إنه محق من بركة الولد، كذلك البركة تكون في الزوجات وفي الأموال. فالدعاء هنا بوضع البركة إنما هو الدعاء بالخير، ولذلك قوله وبارك لي فيما أعطيت أي اجعل ما أعطيتني وأوليتني فيه بركة وفيه خير، فنسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما أعطانا. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء إنه لا يذل من واليه، الذلة ضد العزة. وقوله إنه لا يذل من واليك إن من كنت وليا له، وهذا كأنه تعليل لسؤال الولاية، إنه لا يذل من واليك ولا يعزه من عاديه، أي سؤال الله عز وجل للولاية طريق للعزة، كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فجعل الله العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه. فإذا كان الإنسان مطيعا لله فإن الله يعزه. يقول بعض العلماء إن سؤال الأثر أو المسبب يتضمن مسببه، ما يكون سببا في وجوده، يتضمن السبب الذي يكون سببا في وجوده. فسأله لما يسأل الله عز وجل أن يكون على هذه الحال من كونه وليا لله عز وجل فقد حصل العزة، إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن الناس إذا أسلموا وأطاعوا وكانوا من أتباع هذا النبي الكريم وأصابتهم الذلة فإنها تكون بسبب ضعف الولاية لله عز وجل. فإذا رأيت المسلمين في ضعف وخور وذلة ومهانة واحتقار من الأعداء فاعلم أن بينهم وبين الله أمور، وهذه الأمور هي معاصي الله وانتهاك حدود الله عز وجل. فإذا عظم الله وكانت ولاية من الله عظم الله عز وجل، ولا يعز من عاديه أي لا يكون من عاديته عزيزا، وهذا فيه إطلاق يشمل عزة الدنيا وعزة الآخرة. لذلك جعل الله أهل الكفر في ذلة وحقارة، فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. فلا يكتب لأحد عصى الله عز وجل عزة ما دام على معصية، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ضرب الله الذلة والمهانة على اليهود لما قتلوا أنبياء الله وأشد حدود الله عز وجل، إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عليه. تبارك ربنا وتعالي، تبارك تفاعل من البركة، وقد سبق شرحه قال تبارك ربنا وتعالي، فما أعظم بركته سبحانه وتعالى. وتعالي من العلو، وفي هذا فيه ثناء على الله عز وجل. وفي هذه البداية بداية الوتر بالثناء على الله عز وجل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين الثناء وبين المسألة، وهذا من أبلغ ما يكون أن تجمع بين الثناء على الله عز وجل والمسألة. قوله عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت، قني من الوقاية، شر ما قضيت يشمل هذا شرور القضاء سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا. وقوله قني شر ما قضيت إن الله عز وجل كتب ما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فجرى بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. فكتب الله عز وجل المقادير وقضى بها سبحانه وتعالى، ولا شك أن ما كتبه لا بد وأن يلزم. فيسأل العبد ربه أن يكفيه وأن يقيه شر ما قضى، وليس المراد بهذا ما قد كتب على العبد، فإن الذي يكتب على العبد لا بد من نبيه ولا بد من نفاذه، ولكن المراد من هذا أن يسأل الله عز وجل العافية والسلامة مما يكون من البلاء على العباد أي من سواه. وهذا الدعاء وإن كان البعض يقول كيف يدعو وهو سالم من هذا القضاء إذا كان الله عز وجل لم يكتب عليه، قالوا لأنه يثاب على هذا الدعاء على هذا الدعاء ويؤجر، وثانيا لأنه لم يطلع على الذي كتب، لذلك هو يسأل على ما ظهر له، وهذا هو الأصل في قضايا القضاء والقدر. نعم.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الدعاء اللهم إني إنا نعوذ برضاك من سخطك، هذا الحديث ثبت فيه الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا في آخر الوتر، واختلف العلماء في هذا الدعاء على أقوال، منهم من يقول آخر الوتر في نفس الدعاء أي في دعاء الوتر عند ختمه يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وقال بعض العلماء في آخر الوتر أي عند انتهائه من صلاة الوتر في التشهد بعد الدعاء إذا أراد أن يختم دعاء التشهد قال هذا الدعاء، وقال بعض العلماء إن السنة أن يكون هذا الدعاء إذا أراد أن ينام بعد الوتر. والحقيقة القول بأنه يكون في أثناء الوتر له ظاهر حديث السنن عند الترمذي، وحسن إسناده غير واحد من أهل العلم أنه كان يقول هذا في الوتر في آخر الوتر. وهذا اللفظ في آخر الوتر يشمل آخر الصلاة على الظاهر، أي آخر الصلاة الوتر، ويشمل الوتر على أنه دعاء، لذلك متردد بين المعنيين، والأقوى أن يكون في آخر الصلاة. فإن فعله في داخل الدعاء كما اختار المصنف فله وجه، وإن فعله في التشهد فله وجه، وإن فعله عند اضطجاعه كما في رواية السنن الأخرى أنه كان يصلي الوتر ثم يضطجع فيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فعند أصحاب هذا القول الثالث أن الروايات الأخرى محمولة على هذا الوارد، وأن المراد بهذا أن يكون دعاؤه عند اضطجاع، عند إيوائه لكي يضطجع، هذا إذا نام بعد وتره. نعم، وكل من على سنة وخير. نعم.
ثم يمسح وجهه بيديه.
ثم يمسح وجهه بيديه، المسح هو إمرار الكفين على الشيء، إمرار اليد أو الكف على الشيء، يمسح بيديه على وجهه. هذا في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا الحديث تكلم العلماء على سنده، والأقوى أنه ضعيف، إن كان الحافظ حجر رحمه الله عليه أشار إلى أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا وأنه يرتقي إلى درجة الحسن، وتضعيف الراوي موقوف على كلام الحافظ بن حجر نفسه الذي نقله في التهذيب وأشار إليه في التقريب. إذا كان الحافظ بن حجر الذي كتب وبين وأرشد الكلام في هذا الراوي يقول إن مجموعة طرقه تقوي الحديث وتشهد بأن يعني تقوي الحديث وتشهد بأصله، فإنه حينئذ لا ينكر على من فعله، لكن الأولى والأكمل أن يقتصر على رفع اليدين، وإن مسح وجهه لا ينكر عليه، لكن في صلاة الوتر وفي داخل صلاة الوتر في النفس منه شيء، لأنك إن قلت إن الحديث فيه العموم حديث عمر كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، فقد ثبت الحديث أنه رفع يديه في القنوت، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه الحافظ بن الملقن في تحفة المحتاج في تخريجه لأحاديث المنهاج، حيث ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام رفع يديه في القنوت، وهو أصل عند العلماء في رفع اليدين في القنوت. فإذا ضمنت حديث أنس مع حديث عمر الذي ذكرنا لو كان إذا رفع يديه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، حينئذ لا ينكر على من مسح، لكن الأسلم والأولى نظرا للكلام في الحديث ولعظيم شأن الصلاة وشدة أمرها وأنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان إلا ما ثبت وتقرر، فإنه يقتصر على الرفع دون مسعه، ومن مسح كما قلنا فإنه لا ينكر عليه إذا تأول الحديث وكان يرى تحسينه أو يرى اعتبار قول من يقول بالحسن على الأصل المقرر عند العلماء أنه لا إنكار إذا اختلفت النصوص في صحة وضعفا. فكما أنك تقول بصحة حديث لوجود من ترى علمه وترى وتقول بضعف غيره لنفس القول الذي يقول هذا العالم، كذلك غيرك يرى، وكل بشر يحتمل قوله الصواب والخطأ، ولذلك لا ينكر على من فعله إذا كان يتأول، إنما يدل على الأفضل، يقال له الأفضل أن تقتصر على الرفع ثم تضع يديه، وهكذا في الدعاء العام لو أنه جلس رفع كفيه يسأل الله من خير الدنيا والآخرة يقال له لا تنفح وجهه، ويدل على الأفضل ويقال من الحديث ضعيف، لكن لو قال إنني أقول بحديث عمر أو مر علي حديث عمر وفيه كذا وكذا فلا حرج، واقبل لإطلاق لصحة السند أو ضعفه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق لصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، أي ما دام أن هذا التحسين والتضعيف من أئمة وناس شهد لهم في الأهلية وناهيك بالحافظ بن حجر يكفيك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه علما وفهما ودراية بالأصول فلا بأصول التصحيح والتضعيف، فلا شك أن مثل قوله له وجه، على العموم يدل الناس على الأفضل، يقال لهم الأفضل الأكمل ألا يمسح، ولكن الذي نعتقده أنه لا يثبت المسح، الذي نعتقده وندعو الله عز وجل به لضعف الحديث أنه لا يثبت المسح لا في الدعاء العام ولا في الدعاء الخاص، وأن أمر الصلاة أعظم. نعم.
ويكره قنوته في وتر.
أما بالنسبة على القول بحديث عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح بهما وجهه، اختلف العلماء في تعليل هذا، قال بعضهم انه من اشار اليه الصنعاني رحمه الله في السبل ان هذا الحديث انما خرج على ان الانسان يقوى يقينه بالله من باب الفعل، والشرع يستحب الفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، كانه اعتقد ان الله لا يخيبه وانه سيعطيه سؤله، ولذلك قال مسح اشرف المواضع كانه مصيب لحاجته من قوه يقينه بالله على القول بثبوت هذا الحديث. يخرج على هذا يعني من المعاني التي ذكرها العلماء رحمه الله في مسح الوجه على هذا. اما ما يفعله بعض الجهال بعد انتهاء من المسح للوجه ينزل مسحه على جميع الجسد فهذا لا اصل له ويعتبر بدعه وحدثا، الذي بعد انتهاء من الدعاء يمسح بدنه فهذا يعتبر فعله لا اصل له ومن البدعه والحدث، وفي الصلاه اشد لانه فعل خارج عن هيئات الصلاه لا يشرع الا بدليل ولا دليل.
أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل مختلفة ثلاثا أو خمسا أو سبعا فكيف يقضي إذا فاته الوتر؟ أسألكم الله.
إذا كان يصلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إذا كان يصلي بخمس أو بسبع فحينئذ يشفع وتره فيكون وتره ستا إن كان يوتر بخمس، وإن كان يوتر بالسبع يكون وتره ثمانية، يشفع الوتر السابع الرفعة السابعة بالثامنة. أما لو اضطرب حاله فتارة يوتر بسبع وتارة يوتر بخمس فهذا مما لا أحفظ فيه نصا عن العلماء، ولذلك يتوقف في حكمه والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة نافلة في النهار فتهى وصلى وترا ثم تذكر بعد سلامه فماذا يصنع؟
يقوم هذا فيه تفصيل. إن كان المكان الذي يصلي فيه تذكر في نفس المكان قبل خروجه منه فيستقبل قبلته ويرجع في جلسة التشهد كحال المسكين حتى يأتي بالقيام، ثم يقوم للركعة التي فاتت ويتمها كأنه لم يسجد، ثم يسجد سجدتين بعد السلام على ظاهر حديث اليدين في الصحيحين، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في باب سجود السهو، فحينئذ يجبر هذه الركعة التي فاتت ما دام أنه لم يخرج من المسجد أو لم يخرج من الغرفة التي صلى فيها. أما لو خرج من الغرفة وخرج من المسجد نظرنا إن كانت الصلاة التي صلاها ركعة واحدة مفروضة يلزمه قضاؤها وفعلها تامة على الصفة المشروعة وقد بطلت بخروجه من المسجد وبخروجه من الغرفة. أما لو كانت الصلاة نافلة ففيها قولان للعلماء، فمن يقول إن النوافل إذا شرع فيها المكلف وجبت عليه وجب عليه القضاء على هذا المنهج، ومن يقول إن النافلة الشروع فيها لا يصيرها فرضا حينئذ لا يجب عليه القضاء. توضيح ذلك، قال بعض العلماء إذا كبرت في نافلته أو أنشأت صيام تطوع وجب عليك أن تتم النافلة وأن تتم الصيام، فإذا قطعته أثم بدون عذر، وإذا قطعت الصلاة النافلة بدون عذر أثم إذا أفسدتها وخرجت منها بدون عذر. واحتجت بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، قالوا نهي عن إبطال العمل، والصلاة عمل بل هي من خير العمل، وهكذا في بقية النوافل. والذين قالوا إن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض قالوا إنها ليست بواجبة في أصل الشرع، فإذا قلنا إنها تصير فريضة فقد زدنا على أصل الشرع الذي دل على عدم لزومها. وقياس النظير على نظيره، قالوا هي ليست بواجبة بعد الشروع كما أنها ليست بواجبة قبل الشروع. وأما قوله لا تبطلوا أعمالكم فإن هذا النص عام، وإنما هو في الأعمال التي هي على سبيل اللزوم، أما بالنسبة للأعمال التي هي على سبيل الخيار فالمكلف مخير بأصل الشرع. وبناء على هذا لو أنشأ نافلة قام في غرفته فصلى ركعة في النهار ثم سلم منها ظانا أنه صلى ركعتين، فحينئذ إن قلنا النوافل تصير فرائض يلزمه أن يتم هذه الركعة الباقية، وإن قلنا النوافل لا تصير فرائض نقول له أنت بالخيار، إن أحببت أن يثيبك الله وأن يتم لك أجر الركعتين فأتمها، وإن لم تحب فحينئذ لا حرج عليه لأن النوافل لا تصير مفروضة إذ هي نافلة في أصل الشرع وليست بفريضة واجبة.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من وصية لطالب العلم عن كيفية مراجعة الدروس؟ أسابكم الله.
الحقيقة طلب العلم فيه سآمة وملل وفيه تعب ونصب، وطالب العلم لا بد أن تمر عليه الساعات وأيام وأعوام يجد فيها بعض السعانة والملل والظروف والمصاعب والمتاعب. ولذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يستشعر الإخلاص، لأنه لا يبدد هذه الهموم والغموم شيء غير توفيق الله سبحانه وتعالى بزوالها، ثم وجود نية خالصة بين العبد وبين ربه. وهذا هو الذي صبر به الأولون وصار على نهجه الصالحون الأخيار والصالحون، فبارك الله في علمهم وتعلمهم ونفعهم للعباد الإخلاص. إذا استشعرت دائما حب الله لك في هذا العلم وحبك حب الله لك في هذا التعلم والسعي لإنقاذ نفسك وإنقاذ الأمة بهذا العلم المبارك، إن الله سبحانه وتعالى يرحمك ويوفقك ويذهب عن كل ما يحول بينك وبين رحمك. الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم أن حتى يثبت في طلب العلم ويقوى على تحصيل العلم وضبطه، أن يجمع في علمه بين العلم والعمل، فأي سنة يتعلمها يطبقها، وأي نافلة يدعى إليها يعمل بها ولا مرة. قالوا اعمل بالحديث مرة تكن من أهل، يعني تلقى الله يوم تلقى وقد علمت به ولو مرة واحدة، حتى تستطيع غدا إذا قلت للناس إن هذا الحديث يدل على خير تكون لك قدم سابقة عند الله عز وجل، قدم صدق أنك فعلت وعملت هذا الذي دعوت إليه. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم خاصة في مرحلة الطلب أن يكثروا من العبادة والعمل بالعلم، فإن لهذا أثرا عظيما فيما يكون في مستقبلهم، وأن لا يشتغلوا بالقيل والقال وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع، يستغلون بهذا العلم. وطالب العلم إذا أقبل علمه يقبل بكليته ولا يقبل بجزئيته، تقبل على هذا العلم إقبالا صادقا تجعله ليل ونهار وأنيسا بجليسا، وتسعد به وترتاح إليه وتأنس به، وأفرح ما عندك أن تظهر بالفائدة والحكمة والمقولة التي تستنير بها وتزيدها إلى علمك. فإذا بلغت إلى هذه المرحلة وهي التفاني في حفظ هذا العلم مع العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغك أعالي درجات العلماء بإذنه سبحانه وتعالى. الإكثار من العمل والتفاني، فإذا جمعت بين العمل بالعلم والتفاني في تحصيله، فإن الله عز وجل سيجعل العقدة لك محمودة. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يطلبون العلم سنة ويملون، وسنتين ويسأمون، وثلاث سنوات ويتركون. والسبب في هذا والله أعلم أنهم يضعون العلم أحمالا على ظهوره فلا يعملون بما عمل. وتجد طالب العلم يجمع الأقوال ويجمع النساء ويجمع الردود والمناقشات، هذه أمور قد تقصي القلب، كثرة الاشتغال بها اشتغالا جامدا عاريا عن العمل تقصي القلب وتخرج الإنسان عن المقصود الأعظم. ولكن الإنسان إذا عرضت عليه مسألة تأملها ونظر الحق الذي فيها، أولا عجب بفتح الله على العلماء وأدرك فضل الله على هذا العالم في فهمه، وأدرك فضل الله عز وجل على هذا العالم في استنباطه ومناقشته ومراجعته، يقول يا رب أسألك أن تفتح لي كما فتحت عليه، وينظر إلى دواوين السلف التي ذخرت في هذه المسائل فيزداد حبا لها ويقول يا رب كما وفقهم وفقني. فلما يشوف علمه في مثل هذا الارتباط بينه وبين الله عز وجل يجد كلما ازداد علمه كلما ازداد قربا من الله. وشوب العلم بالعمل له بركة عظيمة. ولذلك قالوا إن أول العلم قصرة وآخره انكسار وخشية لله عز وجل. العلم المبارك الذي يريد أن يهتدي الإنسان به إلى الله، بل قال بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يعرف أن علمه نافعا فلينظر إلى كسب هذا العلم لقلبه لله، فإن وجد أنه كل يوم يزداد خشية لله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى فليعلم أن علمه نافع بإذن الله عز وجل، وأنه علم مبارك. وهذا العلم النافع كونك تحس أن علمه يكسر قلبك لله عز وجل ويجد عنك صفرة الغرور، لا يكون إلا بشوب العلم بالعمل والخشية لله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله. فلذلك إذا ساب الإنسان علمه بالعمل المصحوب بالخوف، العمل يشمل أشياء كثيرة منها حب الله والخشية والتعلق بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل واستشعار دائما هذا العلم أنه بفضل الله وحده. لا تحس أن الذكاء وأن الفهم وأن هؤلاء حفظوا لأن أذهانهم كانت حافظة، لا والله ما هو إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكم المسائل تنزل على النفس يفتح عليه في جوابها، والله لو أعمل فكره ليلا ونهارا على أن يصل إلى هذا الفتح الذي فتح الله عليه ما يصل إليه، ذلك فضل الله يجيه من يشاء. فمن الأمور التي تعين على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الإخلاص وكثرة العبادة مع العلم، قرن العلم بالعمل وبالزكاة وبالخشية وبالقرب من الله عز وجل والحب لله سبحانه وتعالى. وكل يوم بل كل مجلس أن تجلسه تقوم منه تثني على الله وتسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي تعلمته خالصا بوجهك الكريم. نحتاج من طلاب العلم إلى مثل هذه المواقف الكريمة التي يحسون فيها بلذة العلم. جلست مجلس كم من مجلس علم ذكاء جلسته، وانتفعت فيه، قل لي بربك هل جلست مجلس علمي فبمجرد أن انتهيت منه جمعت عيناك من خشية الله وقلت يا رب علمتني ما لم أكن أعلم وكان فضلك علي عظيم. تأملوا يا إخوان هذه النعم، كم من أناس في ديادير الجهل والظلمات وبعيدين عن الله سبحانه وتعالى أحوج ما يكون إلى كلمة تنقذهم. هذا العلم رحمة، كان الله عز وجل يجتبيه. كم من إنسان مشغول يتمنى أن يجلس هذا المجلس، كم من مريض يتمنى أن يجلس هذا المجلس. هذه النعمة العظيمة إذا شفتها بالشكر لله والثناء على الله عز وجل أحبك وبارك فيك وأفتحت، إذا سكرت هذا المجلس يبارك لك في المجلس الثاني، بدل أن تعلم ربع علم يعطيك نصف علم ثم ثلاثة أربع علم حتى تبلغ من العلم خيرا كثيرا. الارتباط بالله في هذا العلم ليس بالقضية أن نحن الكتب ونذهب إلى المجابس ونرجع وحالنا كحال، بل إن البعض قد يستند علمه يريد أن يشوف علمنا بالمهارات وبالعمل وبالزكاة وبالنقاء. أسأل الله العظيم رب العالمين الكريم أن يجعل علمنا نافعا، أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، وأن تهب لنا رحمة من لدنك إنك أنت الوهاب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على